لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتشر أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجه القائم المهدي صلاه كثيره لا تنقطع ابدا. في كتابه الكريم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. مرت الدعوة الإسلامية إلى الله سبحانه وتعالى بمرحلتين من الصراع. الصراع الأول كان صراعاً على التنزيل، كان صراعاً على أن هذا الدين هل هو لله أم لا. والصراع الثاني في المرحلة الثانية كان على التأويل وليس على التنزيل، على حقيقة هذا الدين. بدأ الصراع الأول مع بداية الدعوة من قبل نبي الله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله، وانتهى حين فتح، حين قضى نبينا على مشركي قريش وحين انتصر على اليهود. ولكن الصراع الثاني وهو صراع على حقيقة الدين وصراع على التأويل ابتدأ منذ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، إذ أن أهل المرحلة الأولى كثير منهم انضموا تحت الإسلام ليبدلوا عنوان المرحلة، لأنهم علموا أن الإسلام لا يمكن أن يحارب على العنوان الذي هو هل هو دين الله أم لا، فأرادوا أن يغيروا حقيقة الدين من قلب الدين في تأويل الدين. من هنا استمرت المعركة والصراع ولكن العنوان اختلف، والذين عاشوا المرحلتين من الصراع كانوا يدركون أن هذا استمرار لذلك. رحمة الله تعالى على الشهيد العظيم عمار بن ياسر. لعل تجلي الصراع الثاني يتجلى في معركتين أساسيتين من تاريخ الإسلام، المعركة الأولى صفين والثانية هي معركة الطف وكربلاء. عمار بن ياسر شهد مرحلة الصراع الأولى ومرحلة الصراع الثانية، وهو الذي وقف ليتحدث مع أحد الذين كانوا يتعجبون من القتال الثاني، لأنه قتال بين المسلمين، بين جيش أمير المؤمنين عليه السلام وبين جيش معاوية. فقال عمار لأحدهم: ليو ليبينها ما فهمه من المرحلتين. هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي؟ هاي قبل المعركة قبلها. تعرف صاحب الراية هاي اللي قدامي السوداء؟ إنها راية عمرو العاص. قاتلتها مع رسول الله 3 مرات. وهذه الرابعة ما هي بخيرهن ولا أبرهن، بل هي شرهن وأفجرهن. كان ويعلم أن من يحمل الراية هو يمضي في صراع تحت عنوان الآخر، ولكنه صراع على الإسلام، ولكنه صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. وفي المعركتين والمرحلتين الناس انقسموا إلى 3 أقسام. قسم وقف مع أهل الحق يحارب، قسم وقف مع أهل الباطل يحارب، وقسم كان يتفرج وتخلف. الآية التي تلوتها في مطلع الكلمة يعالج القرآن الكريم فيها الذين تخلفوا في عهد رسول الله من المعركة، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إلى آخر الآية. الله تعالى في كتابه الكريم يعرض دراسة لهؤلاء الذين تخلفوا في عهد رسول الله، دراسة لأشخاصهم. هذا المشهد ممكن أن يتكرر عبر التاريخ. والقرآن لما يعرض دراسة للذين تخلفوا في معركة رسول الله أراد لنا أن ندرس صفات المتخلفين وأسباب تخلفهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وهذه الدراسة أكثر تعقيدا من دراسة الذين وقفوا مع الحق أو مع الباطل. اللي وقف مع الحق، الحق واضح، علم أن هذا هو الحق فوقف معه، والذي وقف مع الباطل أسبابه واضحة، بس الذي تخلف ما وقف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأن بخوفه ودراسته معقدة. بشو بخوفه؟ بخوف المتدينين، لأن هول الجماعة كانوا من المتدينين بطلعوا من المسيرة مش من الآخرين. اللي تخلفوا كانوا من داخل المجتمع الإسلامي مش من خارج المجتمع الإسلامي. يمكن الواحد إذا بيقرا التاريخ بشوف أصحاب يزيد، يمكن واحد يقول إن شاء الله الإخوان يكون منهم. اللي بيشوف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يعني هاي بدها تجربة، امتحان صعب، يسأل الله أن يكون مثلهم. بس اللي بيشوف الذين تخلفوا احتمال كبير انه في بعض الذين يعيشون في الاجواء الاسلاميه ان يكونوا مثلهم، لانهم كانوا كثر، ولانهم عاشوا الهويه العامه وانتموا الى الهويه العامه. بس في فرق بين المعركه التي خاضها رسول الله صلى الله عليه واله وبين المعركه التي خاضها الامام الحسين عليه السلام حينما انقلب بينهما. مع رسول الله كان الاحتمال العسكري واردا، وقد تحقق وانتصر النبي وفتح مكة. وهل الناس بس في معركة الإمام الحسين عليه السلام كان في وضوح بأن المعركة هي معركة الجهاد تؤدي إلى الشهادة والقتل في سبيل الله، كانت واضحة منذ الأول منذ البداية. الإمام الحسين عليه السلام في موضوع كربلاء تحدث مع الناس بكل شفافية، يحكي معه أخوه محمد بن الحنفية، وكان الناس يتعجبون، طب أنت راي على العراق، طب ليش آخذ معك النساء؟ لأنه في مسألة خطورة، وهذا نظام لا يؤمن عليه كما أن من دعاك لا يؤمن له. فكان بكل وضوح يجيب، شاء الله أن يرى القتيلة وأن يرى النساء سبايا بكل وضوح. هذه قبل الانتظار، قبل المسير. بشاء الله أن أكون الحاكم وأن أكون القائد، أن أكون قتيلا. وفي موضوع النساء شاء الله أن تكون النساء سبايا. حتى النساء كانت الرسالة لهن واضحة. هو ماشي على الطريق في البداية، أرسل رسالة إلى بني هاشم، ما بيقول لهم يا بني هاشم انصروني في معركة الحق ضد الباطل حتى نحكم، بيقول لهم من التحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. بكل وضوح، من التحق بي استشهد. ما قال لهم من التحق بي كان وزيري وكان حاكما على البصرة والآخر على الكوفة، استشهد. هو ماشي عن طريق، وقف في منطقة اسمها زبالة، جاءه خبر قتل مسلم بن عقيل وهامئ بن عروة وعبد الله بن يقطن. شو خبر مسلم بن عقيل؟ خبر مسلم بن عقيل انه قتل، يعني انتهت الكوفة، يعني انتهى الخيار. كان الناس قد لحقوا بالإمام الحسين بكثرة، كان موكب كبير في تلك الفترة. طبع الإمام الحسين عليه السلام بكل وضوح قال بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الوثيقة الرسمية. أما بعد، فإنه قد أتاني خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهامد بن عروة وعبد الله بن يقطن، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج، ليس عليه ذمام. فانصرف كثير من الناس، ما بقيوا عليهم. هنا كانت المقطع الأساسي الذي انصرف فيه الكثير من الناس. في ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين عليه السلام بكل وضوح أخبر القوم بمصرعه، بكل وضوح، وقال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. بكل وضوح، كل واحد منكم يأخذ رجلا من أهل بيتي فإن القوم لا يريدون غيره. بكل وضوح، لأن كربلاء كان يريد منها الإمام الحسين عليه السلام بإرادة الله تعالى له، كان أراد منها أن تكون نهضة استشهادية لتغير الأمة، كان الهدف أن تكون استشهادية. ليس ذلك قدرا لم يكن يعلمه الإمام الحسين عليه السلام، هو كان الخيار الذي ذهب إليه الإمام الحسين بقدميه، هو الخيار الذي كان النبي قد وصى به ودعا إليه، هو الخيار الذي كان أمير المؤمنين قد أعلمه به، هو الخيار الذي كان الإمام الحسن قد تحدث به إليه، هو خيار واضح. وكان يريد من خلال كربلاء أن تكون صفوة الأمة فيها، لتحول الأمة ولتستنهضها ولتحافظ على الدين. إذا واحد بيقارن بين ليلة العاشر من محرم لما قال لهم الإمام الحسين عليه السلام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، مع ما حدث مع طارق بن زياد لما ذهب إلى ذلك المضيق الذي سمي بعد ذلك باسمه على مشارف إسبانيا، طارق بن زياد أنزل الجيش، بعد ما أنزل الجيش أمر بحرق السفن وتلف المؤن والإبقاء على مؤونة ليوم واحد، فأحرق السفن. تصور هذا القائد جاي من حرق السفن، أحرق السفن وأبقوا مؤن يوم واحد، وقام فيهم خطيبا قال هذا العدو أمامكم والبحر وراءكم، إما النصر وإما الموت. واستطاع لحق النصر، هو بدل قصر عسكرية، فضيق الخيار والخناق على جيشه وانتصر. الإمام الحسين عليه السلام بعكس المقولة قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، انسحبوا. ليش؟ لأن الهدف لطارق يختلف عن الهدف للإمام الحسين صلى الله تعالى عليه. من هنا لما الإنسان يواجه قضية كقضية الإمام الحسين عليه السلام يدعى فيها إلى الشهادة وإلى التضحية وإلى تقديمة المال والولد والنفس وسبي النساء، كيف بيكون الموقف؟ سأعرض لكم نماذج من الذين تحدث معهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على الطريق أو بعدما استقر من المتخلفين على مصر. في شخص اسمه عبد الله بن شرق الجحفي، نسبة إلى الجحفة مكان الميقات المعروف بالحج. عبد الله بن شرق الجحفي واضح مما سأعلمكم به من قصته أنه كان بالمعنى العام كان شيعيا. عبد الله خرج من الكوفة مخافة أن يدخلها الإمام الحسين عليه السلام. خليفان أحسن أن يشبج معه. هلا الإمام الحسين صلى الله تعالى عليه عرف عن طريق من عبد الله بن شر في منزل كذا، إنه بالي منزل، بالي خيمة يعني، وهو في ذلك المكان. فأرسل إليه رسولا، شخص يدعوه لوصلة الإمام الحسين عليه السلام. هل هذا الشاب اللي أرسله الإمام الحسين عليه السلام كان معه واحد شو؟ تفتو كان معه واحد شيعي. شو بده يقول له؟ هذا معتقد. فقال له بكل مشهد فيه بشارة، قال له قد أهدى الله إليك كرامة. جاي بشر. قد أهدى الله إليك كرامة. قال له شو هي الكرامة؟ على أساس عم بحكي واحد خطاب داخلي، هذا مش خطاب مع العدو، خطاب مع واحد يؤمن بما نؤمن. قال له ما هي هذه الكرامة؟ قال له هذا الحسين بن علي يدعوك إلى نصرته، فإن قاتلت بين يديه وجرت وأنت فقط استشهدت. عم يحكي بخطاب داخلي. فتفاجأ حينما قال له الجحفي ما خرجت من الكوفة إلا مخافة أن يدخلها الحسين وأنا فيها فلا أنصره. هذا الشاب تفاجأ، كان يفكر انه يقول له الإمام الحسين عم يدعي إلى الجهاد. كيف هذا شخص مثلا يحكي بالإسلام وبالجهاد وبالموت في سبيل الله؟ هلا بنضل يحكي جرى واحد بقول له تفضل على الشهادة، أنت بتتمناها تفضل. تفاجأ. هذا الرجل ظاهر انه شخصية مميزة كانت بالمجتمع، وشخصية بالمعنى العقائد النظري معتقد. لذلك الإمام الحسين عليه السلام حينما رجع إليه رسوله وأخبره بما جرى، قدم الإمام الحسين بنفسه إليه. فذهب. شوف هذا الإمام الحسين كيف عم يخاطب، عم يخاطب واحد من جماعته، عم يخاطب واحد غريب. قال له الإمام الحسين عليه السلام، قال له يا ابن الحر فاعلم أن الله عز وجل مؤاخذك بما كسبت وأسلفت من الذنوب. في الأيام الخالية أنت عامل ذنوب الله بيعاقبك عليها، وأنا أدعوك في وقت هذا إلى توبة تغسل بها ما عليك من ذنوب، أدعوك إلى نصرتنا أهل البيت بكل وضوح. ماذا أجابه؟ بالجواب بالبداية يعرض عن تشيعي. قال له عبد الله والله وإني لأعلم أن من شايعك، من اتبعك، من شايعك كان السعيد في الآخرة. هذه بعبر عن موقف العقائدي. ولكن ما عسى أن أغني عنك ولم أخلف لك بالكوفة ناصرة، فأنشدك بالله أن تحملني على هذه الخطة، فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت. بكل جرأة بيقول له الإمام الحسين. شائعة مكان السعي في الآخرة. هذه جو عقائدي عندي بس أنا خيفان الموت. ويعرض علي يقول له لكن فرسي هذه والله ما طلبت عليها شيئا قط إلا لحقت ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقتها. فخذها فهي لك، خذ الفرس تعينه. هذا واضح أن الإمام الحسين عليه السلام ما كان يريد دعما ماديا ولا كان يريد رجلا يقاتل معه، كان يريد صفات الصفوة أن تأتي إليه. لذلك قال له لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك، أنا حتى أنت مش محتاج لك، أنا عم بدعوك أن تكون من الصفوة، من الذين عبر عنهم أمير المؤمنين عليه السلام وهو يستشرف كربلاء مصارع عشاق لم يسبقهم أحد قبلهم ولا يلحق بهم أحد بعدهم. وأنا عم بدعوك وأنا لا بيعني. شو جاوب الإمام الحسين؟ يرجع بإنه إني أنصحك، شوفوا الرحمة، رحمة الإمام، وإني أنصحك إن استطعت أن لا تسمع صراخنا ولا تشهد واقعتنا فافعل، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا كفه الله في نار جهنم. طبيعة تصرفه بنلاحظ انه هذا الرجل كان عنده عقيدة بالمعنى النظري، بس هاي العقيدة ما كانت قد داخلة، ما كانت قد دخلت الى قلبه والى نفسه. كان عنده حكي بالعقيدة، كان نظر بالعقيدة مثل كثير من الناس بنظروا وبيحكوا بيتفلسفوا، بس حينما يأتي الموقف الحرج والاستحقاق فإنهم ينسحبون. انسحب وانسحب بكل جرأة وبكل صلاح، لأن هذه العقيدة لم تتحكم في داخل نفسه وفي داخل روحه. وهذا الرجل بما أن العقيدة لم تتحكم في داخل نفسه هو يخاف الموت. ليش الواحد يخاف الموت؟ لو كان الإنسان يؤمن بأن الموت هو كما أخبرنا نبينا وأهل بيته بأن الموت هو باب للآخرة، باب يفتح من ناحية إلى ناحية، وهو الذي عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام الموت إلا قنطرة جسر. وإذا واحد كان مؤمنا بتلك الحياة عاملا لأجلها فإنه سينتقل من سجن إلى قصر. إذا واحد كان يؤمن بتلك الحياة ويعتقد فعلا وقد دخل ذلك الاعتقاد إلى روحه ونفسه وقلبه سيكون في كربلاء كتلك الصورة البهية التي تعجب منها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حينما رأوه كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه وسكنت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء. قيل انظر إليه إنه لا يبالي بالموت. فنظر إليهم الإمام الحسين عليه السلام قال لهم مهلا بني الكرام أو صبرا بني الكرام، إنه عم تتعجبوا لماذا كلما تقدمت نحو الموت كلما أشرق وجهي وسكنت روحي وهدأت جوارحي. صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة جسر تعبر بكم إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ أسأل كلمة حتى يكون الإنسان جاريا على أساسها بدأ اعتقاد، بقول له إن نفسي لم تحدثني بعد بالموت، لم تسمح لي بعد بالموت. يعني هذا الرجل يخاف على نفسه أمام باب الجنة، يقف أمامه باب الجنة الحسين بن علي يدعوه إلى دخولها ولا يقبل. هذا شو عنده؟ هذا عنده خلل عقائدي. في ناس
الإمام الحسين على الإسلام على الطريق. تفتوا لما أقول عنده خلل عقائد ما عم بحكي عن واحد من الصف الثاني، عم بحكي عن واحد بيقول له للإمام الحسين إني لا أعلم أن من شايعك كان سعيدا في الآخرة. مع واحد يعترف بالإخلاق بتلك العقيدة. الآخرون برروا بتبرير آخر، هذا تبريره كان مباشر، في بعضهم برروا تبرير آخر. في شخص اسمه عمر المشرقي كان هو ابن عمه. اجوا عند الإمام الحسين على الإسلام على طريق العراق. هلا واضح الوضع، وضع معركة. واحد جاي عند الإمام الحسين على الإسلام، شو جاي يسوي؟ مباشرة الإمام الحسين قال لهما: أجئتما بنصرتي؟ خطاب مباشر، أجئتما بنصرتي؟ قال لا. شوف هلا الجرأة كيف المشهد. قال لا. بس التبرير ما أقوله إنه إننا نعلم أنك على حق، لأنه الحق واضح. بس بدر بتبرير آخر. قال لا، إنا كثيرو العيال وفي أيدينا بضائع للناس ولم ندري ماذا يكون ونكره أن نضيع الأمانة. هون عم يتحججوا بعنوان ديني، الأمانة التي ائتمنها الله عليها. إنا نكره أن نضيع أمانة، إنا لن ننصرك، لن نستشهد بين يديك، لن نلبي دعوتك، لأننا نخاف على الأمانة. خروج من الموضوع الديني بعنوان ديني، هلا بعد شوي بتعامل عليه، لأنه هذا التبرير مش فقط لعمر المشرق وابن عمه، لكثيرين كانوا على الطريق. موضوع العيال والمال، الأمانة والدين، حجة عامة كانت في ذلك المجتمع. أيضا على الطريق في شخص اسمه الطرماح بن عدي، والعادة ما يفكرون بيقولوا عذاب لأنه هو على الطريق ومش في كربلاء. قال لي قبل كربلاء. الطرماح بن عدي بيجي عند الإمام الحسين عليه السلام، قال لي مين عم يجي عند الإمام الحسين؟ يقول للإمام الحسين: دفع الله عنك شر الجن والإنس. عم يدعي للإمام الحسين عليه السلام. طيب هلا في سؤال إنه بدك تقاتل معي، بدك تنصرني؟ بيجي الجواب. بيقول له الإمام: إني قد اشتريت لأهلي من الكوفة ميرا ومعي نفقة لهم، فآتيهم عندي راض لأهلي لعيالي، فآتيهم فأضع ذلك فيهم، حط الميرا وأعطيهم النفقة، ثم أقبل إليك إن شاء الله، فإن أردت فوالله لأكونن من أنصارك. تفتوا خطاب، خطاب واحد شيعي انه مقتنع بالنصرة بس عم يتحجج بانه في نفقة للعيال وغلط، بده يوصل العيال ويرجع بنصرك. صوروا الامام الحسين عليه السلام بلغة الرحمة يقول له: فان كنت فاعلا فعجل رحمك الله. هذا يذهب في بعض الروايات انه يرجع متأخرا، يرجع وقد استشهد الامام الحسين عليه السلام. واحد ثالث وهو المحير اكثر من كل الاخرين، اسمه الضحاك بن عبد الله المشرقي. هذا الضحاك ياتي هو ومالك النضر الارحمي، بيجوا عند الامام الحسين عليه السلام. هن بيجوا بزوروه، يعني مش الامام الحسين بيقصدهم، هم ياتوا بهن. لنذكر الضحاك شو بيروي بلسانه. يقول: جلسنا إليه فرد علينا فرحب بنا وسألنا عما جئنا له، ليش جايين عندي؟ فقلنا: جئنا لنسلم عليك وندعو الله لك بالعافية ونحدث بك عهدا. نحدث بك عهدا يعني جاي نشوفك، نطمئن عليك يعني بعهد جديد، ونخبرك خبر الناس، وإنا نحدثك أنهم قد أجمعوا على حربك، فلي رأيك. اجمع على حرب، فهي رايك يعني شو رايك؟ فقال لهم الامام الحسين عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالا له، هل بدناها لانه كمان هول الدائره الضيقه مش للاخرين. فقالا له: فتذممنا وسلمنا عليه. هل التعبير الضحاك يقول فتذممنا وسلمنا عليه ودعونا الله له؟ فتذممنا من حفظ الذمه، هل يقولها الشخص ليعرف ان الاخر له عليه حق. يقول فتذممنا يعني هن عم يعترفوا في الامام الحسين عليه السلام له عليه الحق. فتذممنا وسلمنا عليه ودعونا الله له. بعد المشهد لحقهم، بس الامام الحسين عليه السلام بعد ما سالوا سؤال واضح فسالهما قال لهما: فما يمنعهما من نصرتي؟ فوصلتم الظاهر الروايه هاي اللي بيقراها انه هاي الروايه بعد ان حط الامام الحسين محطه في كلمه قبل المعركه، بس بعض الامور ما استوت يعني لعلها قبل التاسع، هو من الثاني للتاسع ما كانت الامور ما كان في بعض حصار. قال لهما: فما يمنعكما من نصرتي؟ هلا شوفوا الخطاب. مالك بن النضر يقول الامام: علي دين ولي عيال. فكر هذا الخطاب مكرر، يقول له: علي دين ولي عيال. الضحاك بن عبد الله المشرقي يقول: ان علي دينا وان لي لعيال. نفس الكلام، دين وعيال، دين غيري انا منطق الديني وانا مطلوب بدي روح سد الدين في مسؤوليه العيال. ولكن شوف هذا الضحاك المدخل الذي يدخل به في الكلام. ولكنك ان جعلتني في حل من الانصراف اذا لم اجد مقاتلا قاتلت عنك ما كان لك نافعا وعنك دافعا. يعني ضلني قاتل معك لحتى ما ينفع قتالي معك يسحب بالمعركه، اذا بتقبل ضلني معك. هذا التفت هو قال: ان لي مالا وعندي عيال. وقال بس انا عم بحسب قتل رجعه، قال له: ضلني قاتل معك لاخر لحظه، لاخر لحظه لما اشوفك ما عاد ينفع معك القتال انا انسحب من المعركه. الامام الحسين قبل معه، قال له: فانت في حل، اذا صار معك كذا فانت في حل. شو عمل الضحاك؟ الضحاك مش انه قال هكذا ورجع غير، ضحاك الضار بخطط لما يقول. لذلك جاء بفرسه باول المعركه وضعها في مصطاد في خيمه وخباها بالخيمه، لانه باول المعركه شو عملوا جماعه عمر بن سعد؟ عقروا الدواب، عقروا الجمال والاحصنه. صارت المعركه كل اصحاب الامام الحسين عليه السلام قاتلوا راجلين، كلهم قاتلوا راجلين. هذه اذا استثنينا الحر اللي يقال انه جاء على الراس، بس اللي كانوا موجودين باول معركه قاتلوا راجلين بعد ان ذهبت الدوام. هو كان عامل حساب هكذا، فاخبأ حصانه في خيمه في مصطاد وقاتل راجلا، وبقي مع الامام الحسين عليه السلام يقاتل بين يديه لحتى بينوا على الطين. نظر وجد كل اصحاب اهل البيت صاروا، فتقدم عند الامام الحسين عليه السلام قال: بعدك على العهد، انا متفق وياك اتفاقيه انه لما لم ينفع القتال معك فاني انسحب. الامام الحسين عليه السلام قال له: نعم صدقت، وكيف لك بالنجاه؟ كيف تهرب بالمعركه؟ فقال له: ملك الروم انه خبي كان فرسه، فجاء الفرس وشق الجيش واستطاع ان يهرب، هذا بقي حيا، واستطاع ان يهرب وحفظ جماعه من قومه وحفوه وبقي حيا. هؤلاء الناس اذا واحد لم يعمل عليهم دراسه وهم الذين تخلفوا عن النصره واخرهم بقي الى اواخر اللحظات. بنلاحظ ان هؤلاء الناس على المستوى العقيدي بالمعنى العام ما عملوش كانوا يعرفون قدر الإمام الحسين ومنزلة الإمام الحسين وأن شائعه فهو معه وأنه بالجنة، بس كانوا يبالوا بموضوع العيال والمال. العيال والمال كان يقولوا دين، كان يقولوا أمانة، وكان يقولوا أهل، وكان يقولوا عيال. وهذه النقطة منها صدفة أنه هو العمانين. هذه النقطة هي التي تتمحور حولها علاقة الإنسان بالدنيا، لأن الإنسان حينما يرتبط بالدنيا يرتبط على أساس عنوانين. العنوان الأول هو تعلقاته، والعنوان الثاني هو تبعاته. الدنيا علاقة مع فيها تعلقات، يتعلق الإنسان بأهله، بأولاده، بزوجته. والعنوان الثاني هو تبعات الدنيا، هو الدين الذي عليه، هو الأمان الذي عنده. وحجة هؤلاء كانت التعلقات وكانت التبعات. لذلك لو واحد بيعمل دراسة لنفسه، فنحن دائما هذا بعشراء نقول يا ليتنا كنا معكم، وندعو دعاء بالمستقبل حينما نقول اللهم اجعلني من الطالبين بفارق مع وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى أجره الشريف. فنحن ما بين الدعاء أن نكون من الماضين، وبين الدعاء أن نكون مع أهل المستقبل، مع أنصار الإمام الحجة صلى الله تعالى عليه. فبخلي واحد يفكر بتعلقاته في الدنيا وبتبعاته لها. الدنيا، هل هذه التعلقات بالمال، بالولد، بالجاه، بالمنصب، وهذه التبعات بما عليه الإنسان ويفكر به تمنعه من التضحية والفداء وتقدم للنفس في سبيل الله ولا لا؟ هذا جواب واضح حينما يدرس الإنسان نفسه كي لا يكون متخلفا عن النصرة، لأن النصرة قد لا تكون النصرة حينما يأتي الإمام المهدي عليه السلام بشكل واضح ويدعونا بشكل واضح. قد تكون نفس المعركة التي كانت في كربلاء والتي ستمتد إلى المستقبل بأمر من ولي الأمر، حينما ينادي ولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر أن يضحي الواحد منا في سبيل الله. وعنا نجرب نحن نجرب المقاومة في لبنان هي نفس المعركة الماضية ونفس المعركة التي ستقوم إلينا، هي نفسها دعاء ونصرة من ولي الأمر. من لبى ومن لم يلبي، من قال مالي، من قال أهلي، من قال ولدي، من قال ديوني، من قال أمالاتي، من تحجج بعنوان ديني. حتى نحن فترة المقاومة سمعنا عناوين دينية في مقابل المقاومة. صار واحد بعضهم صار يطرح بعض العناوين الدينية، صار البعض يطرح بعض العناوين اللي الحمد لله صارت من التاريخ في مقابل الجهاد والاستشهاد، ولكن هذه العناوين سقطت أمام المجاهدين وعزم المجاهدين. بس الواحد منا إذا أراد أن يعمل موازنة لنفسه، خاصة حينما ينظر إلى هؤلاء، ما يلتفت أن الإسلام ما قال للواحد منا تخلى عن مالك، تخلى عن أماناتك، تخلى عن عيالك، تخلى عن أهلك. ما قال الإسلام هكذا، ما حدا قال أن الإسلام يقول تخلى عن كل هذا، عن كل هذا. وإنما قال له لا تكن حبيس مالك، لا تكن حبيس أهلك، لا تكن حبيس هذه الادعاءات التي من خلالها تحاول أن تبرر ما تفعل، لا تكن حبيسة، لا تكن أسيرة لها وفي سجنها وفي قفصها. وإنما على الإنسان أن يتحرر، أن يكون قلبه كما ورد هو بيت لله. ليش الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود، يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه، قال يا رب شللت عن المسكن، قال يا داود فرغ لي قلبك. ليش فرغ لي قلبك؟ فرغ لي قلبك يعني أن أكون الساكن الأول لقلبك الذي يكون حبه قبل حب النفس والعيال والمال، والذي يكون هو محور حركة الإنسان في هذه الحياة. حينما يعيش الإنسان على أساس أن الله تعالى هو الذي يحتل قلبه، حينئذ يستطيع بالمال وبالأهل وبالعيال أن يخطو بهم إلى الجنة، وأن تكون دنياه هي معبره إلى الجنة. ألم يكن يقول أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان يتحدث عن الدنيا: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. هذه هي الدنيا التي إن لم يكن الإنسان أسيرها وحبيسها فإنه بها يربح الجنة بالعيال وبالمال، أما حينما يكون أسيرا لا يكون مثل هؤلاء. والإنسان حينما تتضح له العقيدة ويعيش العقيدة لا بالعقل النظري فقط، بل يعيشها بقلبه بروحه، ساعتها نفهم المقارنة الواضحة بين هذا عبد الله بن الحر الجحفي أو عمر بن المشرقي وابن عمه أو الضحاك أو غير ذلك وبين زهير بن القيم. زهير بن القيم كان وضعه أحسن وضع كل هؤلاء، كان وجيها قارنا معروفا مشهودا، لا عنده حاشرة، عنده جو مرموق وجاء عريض، ولم يكن مثله في بداية أمره، لأن التاريخ أكد أن زهير كان عثمانيا هوى في البداية، لم يكن شيعيا مثله. وحينما أتاه رسول الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين ما أرسل فقط إلى الذين سيأتون إلى مصره بكربلاء، أرسل الجميع، بس بعضهم كذب بعضهم ملل. حينما أرسل رسوله إلى زهير، الصورة التي صورها التاريخ أن زهير عبا، زهير عبا، هو قاعد هو وزوجته وأصحابه، إنه شو بده مني؟ لأنه أصلا ما كان واضع عنده أن ينصر الإمام الحسين عليه السلام، ولكن كان في بيته زوجة عاشت حب أهل البيت، ودخل إلى قلبها عشقهم، قالت له: سبحان الله، أيبعث إليك ابن حسن ولا تجيبه؟ وكانوا يعلمون القضية، مش إنه مش عارف لو رايح صغير. زهير منطق مع الإمام الحسين، مع عبد الله بن الحر الجحفي تحدث إليه الإمام الحسين مباشرة، وزهير تحدث إليه الإمام الحسين مباشرة، كان هنا مباشرة وهنا مباشرة. عبد الله بن الحر قال: إن نفسي لم تسمح بعد بالموت. أما زهير فحينما حدثه الإمام الحسين واضح أن اللقاء كان لقاء، مش لقاء طويل، أشرق وجهه وذهب إلى أهله، قال: زوجتي ألحقي بأهلك، وترك أصحابه والتحق بالإمام الحسين عليه السلام، لأن الوضوح العقائد الذي كان عنده كان وضوحا فيه صدق. من كان مع الإمام الحسين كان صادقا، ولكن الصدق لم يكن صدقا باللسان، كان صادقا بأن طبق وعمل على حسب ما يعتقد، ونزلت تلك العقيدة التي كانت في عقله إلى قلبه وروحه وجسده، فتجسد هناك في كربلاء ليتحول إلى أولئك العشاق وإلى أولئك الأبطال الذين ما زلنا إلى الآن نبكي عليهم بكاء يحولنا بعواطفنا إلى أصحاب طلب أن نكون مثلهم في حاضرنا ومستقبلنا. تحولوا إلى أولئك العشاق الذين نعشقهم، والذين في ذكراهم في ذكرى إمامهم وإمامنا كل سنة نلبس السواد ونرفع الرايات ونبكي ونشهد تلك المحافل الكبيرة و والمجالس العديدة لكي تتحول الدمعة إلى دمعة تطفي على عقولنا مسحة القلب لتتحول عقائدنا إلى ممارسة من خلالها نكون من الصادقين وبصدق نقول في زيارة الإمام الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.